قال وكذلك من يحب التلميذ. الأستاذ كمان لازم يبادر التلميذ حبا بحب، ولا مش قادر يعلمه. هو أنت إذا أبغضت إنسان هتعلمه؟ عايز يغور من وشك، يسألك سؤال تقول له نص كلمة وخلاص ويمشي، وتفتكر هو يفتكر إنك سديت حاجته بالنص كلمة دي. لما يطلع من الأوضة ويقفل الباب يفكر يلاقي نفسه ما خدش حاجة، ده أنت ضحكت عليه. أو تصده أصلا تقول ما تجريش دلوقتي أنا مش فضيلك، وكل ما يجيلك تقول له مش فضيلك، عمرك ما هتفضى. ما فيش إنسان هيفضى في الدنيا، فلا بد أن تعطي من نفسك ووقتك لتعلم الناس ما علمك الله إياه من علم أو من أخلاق أو من صفات حميدة إلى آخره. فقال وكذلك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم، مش بيدور عليه لا لا امل او ده بيسحبه منه زي ما تتلقف الطائر اللي في السماء ده يقع في ايدك او الحجر يقع في ايدك، يتلقف منه العلم. وينال بواسطته الاستاذ، ينال بواسطه التلميذ رتبه التعليم. انت لا تكون معلما حتى يكون لك طلاب، لا تكون استاذا حتى يكون لك تلاميذ. فانت لن تنال بعلمك رتبه المعلم ورتبه الاستاذ الا اذا كان لك طلاب يتعلمون منك العلم، لانه ينال بواسطته رتبه التعليم ويرقى به إلى درجة التعظيم لا في الدنيا وحدها وإنما في ملكوت السماء. المعلم الذي يعلم لوجه الله تبارك وتعالى، المعلم الذي يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم فيمكنه من أن يكون أستاذا، يرقى بذلك في ملكوت السماء وليس في مجرد الدنيا. ونقل كلاما عن سيدنا عيسى، طبعا هذا كلام ليس له سند، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، كل الكلام المنقول عن الأنبياء السابقين ما عندناش عليه دليل إلا إذا كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. هذا حديث صحيح رواه محمد صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن كلام النبوة الأولى. لكن الكلام بقى اللي في الكتب عيسى وإبراهيم وموسى وبتاع ما لم يقم عليه دليل من كلام القرآن الكريم أو كلام السنة النبوية الصحيحة فأنا يعني أسقطه من كلامنا هنا. الكلام عن سيدنا عيسى ملوش لازم. قال: ولا يتم التعليم إلا بمتعلم. طب أنا أستاذ وعلم ما شاء الله قد الدنيا والآخرة وفتحت المدرسة وقعدت بس ما جيش ولا تلميذ، كل يوم أفتح الباب وأكتب عليها مدرسة العلوم المفيدة محدش بيجي، هبقى أستاذ إزاي أنا؟ فيش أستاذ فيش تلميذ. لا يتم التعليم إلا بمتعلم. طب يبقى المتعلم ده إيه؟ المتعلم ده هو وسيلة المعلم إلى نعيم الآخرة، المتعلم ده هو وسيلة المعلم إلى نفع الناس بعلمه. ليه؟ لأن العلم بيتوارث، أنت بتعلم من أستاذك وبعدين بتعلم تلامذتك وبعدين تلامذتك بيعلموا تلامذتهم ويظل هذا مستمرا إلى يوم القيامة. كل من استفاد من كلمة علمتها لأحد إلى يوم القيامة بكل فائدة لك أجر. عشان كده قال الإمام الغزالي: يرتقي المعلم في ملكوت السماء. يرتقي في ملكوت السماء إزاي؟ يرتقي بتتابع المتعلمين والمعلمين من علمه الذي علمه للناس. قال: فهو إذن أي التلميذ آلة في تحصيل هذا الكمال. وإذا أحبه الأستاذ، إذا أحبه أحب التلميذ لأنه آلة له، جعل صدره مزرعة لحرثه. الصدر الطالب كأنه الأرض الخصبة، مزرعة للحرث الذي هو العلم الذي يلقيه الأستاذ. الحرث يعني هنا الزرع الذي يوضع في الأرض ويحرث. جعل صدره مزرعة لحرثه الذي هو سبب في ترقيه إلى رتبة العظمة في ملكوت السماء. فهو أي الأستاذ محب له أي محب للتلميذ. إيه ترقيه دي؟ هم في درجات هناك السادسة والخمسة وكيل وزارة وكيل أول وزارة ومدير عام؟ لا، الترقي يعني الصعود، ترقي من رقى المنبر أو رقى الدرج يعني صعد. ولذلك الإمام ولذلك الأمير الشعراء أحمد شوقي لما تحدث عن المعراج قال: كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ طيب كيف تصعد؟ الصعود اللي أنت صعدته ده كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ وبعدين استعمل المجاز قال: يا سماء ما طاولتها سماء. ده هو طلع للسماء لكن اعتبر هو نفسه بهذا الصعود أصبح سماء ما طاولتها سماء. فالترقي هنا هو الصعود وليس نيل الترقية الإدارية ولا الوظيفية. قال الإمام الغزالي: بل إن الذي يتصدق بأمواله لله، أدي نوع، والذي يجمع الضيفان، الضيفان جمع ضيف الضيوف، ويهيئ لهم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. مش كل ما يجي لك الضيوف فتة، كل ما يجي لك الضيوف فتة، كل ما أسهل حاجة شوية عيش على شوية رز على شوية لحمة خلاص ده الأكل اللي عندنا. لا، تفنن. ست اللي تعرف تطبخ كويس تقوم تطبخ كويس، ست اللي تعرف تقدم صنف غريب ما حدش غيرها بيقدمه تقدمه. البيت الذي فيه خير لا يحجب الخير عن ضيوفه. فقال الإمام الغزالي: بل الذي يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويهيئ لهم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقربا إلى الله، ثم أحب طباخا لحسن صنعته في الطبيخ. يعني تحب هبة لأنها بتطبخ لك كويس، تحبي الحاجة زينب لأنها بتعمل لك أكل جميل يسعد الضيوف. أحب طباخا لحسن صنعته في الطبيخ، فهو في جملة المحبين في الله عز وجل، لأن هو بيعمل الطعام للضيوف اللي هو بيحبهم في الله، هيأكلوا منه فينبسطوا، انبساطهم يقربه إلى الله عز وجل، السلسلة دي توصلوا إلى أن حبه للطباخ حب في الله تعالى، مش في حسن طبخه ولا في جودة طهيه. وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في الله تعالى. عندك شخص كل شهر بيجي لك ولا كل أسبوع ولا كل سنة، خد دول وصلهم لأهل الحاجة. ما لك تسأله مين أهل الحاجة دول، ولا بتقول له وصلتهم إزاي، ولا بتقول له انتفع بيهم فيه، انت مالكش دعوة، بس هو بيوصل الصدقة المستحقين وانت بتثق فيه. حبك لهذا الشخص حب في الله تعالى، لأنه هذه الصدقة تصل منك عبره إلى المستحقين، وهذا أمر يحبه رب العالمين. قال الإمام الغزالي: بل نزيد على هذا فنقول إذا أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعلم والعمل، ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعلم والعبادة، فهو يحبه في الله تعالى. البناية اللي بتساعدنا في بيتنا، البناية اللي بتطبخ لنا أكلنا، البناية اللي بتشيل بعد ما ناكل ونمشي وتخلينا احنا نروح الوقت ده نعمل فيه حاجة مفيدة لوجه الله، أو نعمل فيه حاجة مفيدة للصنعة أو المهنة أو الدرس الذي نتعلمه، حبنا لها حب لله تعالى، مش عشان هي بتعرف تشيل أحسن مننا أو تنظف أحسن مننا أو تساعدنا في البيت أكتر ما احنا نعمل، لا، هذا حب في الله تعالى. قال الإمام الغزالي: قال حالا بل نزيد، قال مرة ثانية: بل نزيد على ذلك فنقول إذا أحب من ينفق عليه ما له ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه وجميع أغراضه التي يقصدها في الدنيا، ومقصوده من جملة ذلك أن يفرغه للعلم والعمل المقرب إلى الله عز وجل. مقصود المنفق، في ناس محسنين كتير بيتولوا طلاب العلم وبيتولوا العلماء، ينفقون عليهم، يقولوا أنا أكفيك الدنيا وإنت عليك تشتغل للآخرة. فهو بيحب هذا الرجل، مش بيحبه لأنه بيكفيه الدنيا، بيحبه لأنه مكنه بكفايته إياه هم الدنيا من أن يؤدي رسالته الموصلة للآخرة وهي التعليم، فهو محب في الله. وقد كان جماعة من السلف، ده كلام مهم بقى، كان جماعة من السلف يتكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة. قبل العلماء من السلف، أو بعض العلماء من السلف على الأقل، أن يتكفل بحياتهم، نفقتهم ونفقة أولادهم وأزواجهم وكده، أولو الثروة من العلماء، أولو الثروة من الأغنياء، في مقابل أن يتفرغ هو للعلم ونشر العلم. كان جماعة من السلف يتكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة، وكان المواسي اللي هو صاحب المال اللي بيدفعه، والمواسى اللي هو العالم اللي بينفق عليه، كان المواسي والمواسى جميعا من المتحابين في الله. بل نزيد على ذلك للمرة الثالثة، بل نزيد على ذلك فنقول من تزوج امرأة صالحة ليتحصن بها عن وساوس الشيطان ويصون بها دينه، أو ليولد له منها ولد صالح يدعو له بعد موته، وأحب زوجته لأنها الطريق إلى هذه المقاصد الدينية، فهو محب لها في الله تعالى. ده مش حب دنيوي ولا حب شهواني ولا حب رجل لامرأة وامرأة لرجل، ده حب مقصوده أن يكون لهما في النهاية نصيب من طاعة الله تبارك وتعالى بهذا الولد الذي يدعو لهما. قال: ولذلك ورد في الأخبار وفور الأجر والثواب على الإنفاق على العيال، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. احنا كلنا عارفين الحديث انه كل حاجة له بها أجر، حتى اللقمة يضعها في يعني فم امرأته. قال الإمام الغزالي المرة الرابعة: بل نقول إن من اشتهر بحب الله وحب رضائه وحب لقائه في الدار الآخرة، فإذا أحب غيره كان محبا له في الله، لأنه لا يتصور أن يحب شيئا إلا لمناسبته، زي ما قلنا زمان، لا يتصور أن يحب شيئا إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده. فهذا اشتهر بحب الله فأنا بحبه، اشتهر بحب الله فأنت بتحبه. أنت بتحبه ليه؟ أنت بتعرفوش، أنت بتحبه لأنكما مجتمعان في حب الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتصور أن يحب شيئا إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله عز وجل. للمرة الخامسة قال: بل أزيد على هذا وأقول إذا اجتمع في قلبه محبتان، محبة الله تعالى ومحبة الدنيا. تحب ربنا طبعا حب كويس، ولكنه يحب أن يعيش مستورا، يعيش كريما، يعيش عفيفا، يعيش عيشة كريمة يعني. حب اجتمع في قلبه محبتان، محبة الله تعالى ومحبة الدنيا، واجتمع في شخص واحد المعنيان يعني، كان زيه بيحب الله سبحانه وتعالى وبيحب الدنيا، حتى صلح أن يتوسل به إلى الله وإلى الدنيا. عالم أو يدعو له أو يعلمه أو يتوسل به إلى طريق الله، وغني يتوسل به إلى الدنيا، حتى صلح لأن يتوسل به إلى الله ولا الدنيا، فإذا أحبه لصلاحه دي الأمرين الدنيا والآخر فهو من المحبين في الله. طب الدنيا دي راحت فين؟ الآن وسبب الدنيا دي أنها توصلك إلى حب الله تبارك وتعالى. كمن يحب أستاذه الذي يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة بالمال. أبو حنيفة رضي الله عنه اشتهر عنه أنه كان يضع تحت المكان اللي يجلس فيه السجادة ولا الحصيرة ولا الفرشة ولا كده صرر فيها مال، فكان إذا انتهى من الدرس نظر إلى التلاميذ أو دعا التلاميذ الذين يستحقون هذا المال فيعطيه إياه. وكان من هؤلاء التلاميذ أبو يوسف الذي جاءت أمه إلى أبي حنيفة وقالت له أنت ضيعت علينا الواد، احنا بنوديه عند قصاب جزار يعني يتعلم مهنة يأكل منها. فقال لها دعيه يا أمه، دعيه أم أبو يوسف، قال لها دعيه فإنما أعلمه أكل الفالوذج بالفستق، ده طعام الملوك، زي أنت راجل مش لاقي حاجة والواد بيشتغل عند جزار هيطلع من عندك هنا يأكل فالوذج بالفستق. وقتها كان أبو يوسف هو قاضي قضاة الخليفة هارون الرشيد وقاضي قضاة الدولة العباسية، بيدي تعيين قضاة في كل أرحاء الدولة العباسية، وطبعا كان طعامه طعام الملوك وشرابه شراب الملوك مع تقواه وورعه وحرصه على الحق، حتى إن الخليفة لما أمره أن يكتب له كتابا ينظم له فيه خراج الدولة، الخراج يعني المالية الميزانية اللي بتيجي دي، الموارد هائلة نوديها فين الموارد دي، بدأ الكتاب بأنه قال له قبل ما أكلمك عن الخراج اللي أنت طلبته تصفح أحوال السجون وانظر إلى المسجونين فيها ظلما وأخلي سبيلهم فورا، وانظر إلى من يعذبونهم أو يهينهم أو يسيء إليهم أو كذا أو كذا، فآخذهم بما فعلوا فإن ذلك هو الذي يبرئ ذمتك من الله تبارك وتعالى قبل أن تبرئ ذمتك الأموال والخراب وما يجبى إليه. مقدمة الكتاب نحو 20 صفحة أو أكثر أو أقل حسب الطبعات المختلفة، مطبوع طبعات كثيرة جدا، كتاب الخراج لأبي يوسف، المقدمة بتتحدث عن ظلم الناس في السجون والمعتقلات التي كانت قد أقيمت قبل هارون الرشيد لخصوم الدولة العباسية. فلما تولى هارون وقال أبو يوسف اكتب لي كتاب أتعلم فيه مالية الدولة أعمل فيها إيه، قال له لا، مالية الدولة إيه، الأول تعلم العدل الذي عليك، ارفع الظلم الذي على رعيتك، عاقب هؤلاء المجرمين الذين عذبوا الناس في السجون ظلما وظلموهم وسجنوهم عدوانا. ده أبو يوسف علمه أبو حنيفة أن يأكل الفالوذج بالفستق، لكن أكل الفالوذج بالفستق لم يثنه عن أن يقول الحق ويجهر به للخليفة اللي كان يقول للسحابة إذا عدت أمطري واحد، عدت عليه السحابة أبو هارون الرشيد وهو قاعد، فقال بعض القوم أمطرينا، سحابة حلوة كده سودة مليانة مية، فقال لها أمطرينا زين المطر ده حوالينا خلينا الأرض تزرع وبتاع، فرد عليها هارون الرشيد قال للسحابة أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك، مطرح ما تشتي الدنيا المعمورة كلها كانت في حكمه، مطرح ما تشتي من أرض الله الخراج العائد المكسب العائد من هذا المطر فسوف يأتيني خراجك. هذا الخليفة لم يخف أبو يوسف أن يبدأ كتابه عن الخراج بأنه يقول له تصفح السجون وشوف أحوال المظلومين وشوف اللي بيعذبوهم، وهذا هكذا يكون العلم. فالعالم الذي يحب تلميذه ويصنع له الخير بهذا السبب أحبه للدنيا والآخرة معا، وهذا الحب المزدوج، هذا الحب المزدوج للدنيا والآخرة هو حب في الله تعالى لما فيه من معنى حب الآخرة. قال فإذا اجتمع في قلبه محبتان، محبة الله ومحبة الدنيا، واجتمع في شخص واحد المعنيان جميعا حتى صلح لأن يتوسل به إلى الله وللدنيا، فإذا أحبه لصلاحه للأمرين فهو من المحبين في الله. وضرب مثل قال كمن يحب أستاذه الذي يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة بالمال، فأحبه من حيث إن في طبعه طلب الراحة في الدنيا، كل واحد عايز يلاقي أكله ولبسه وشربه والسعادة في الآخرة، كل إنسان في طبعه طلب الراحة في الدنيا والسعادة في الآخرة، فهو وسيلة إليهما معا، فحبه لهاتين الوسيلة لهذه الوسيلة أو لهاتين الوسيلتين أو لهاتين السعادتين حبه له حب لله، حب في الله تعالى. قال وليس من شرط، وده معنى مهم أوي يجب أن نتبينه، قال وليس من شرط حب الله ألا يحب في العاجل حظا البتة، مش من شروط حب الله أنك تكره الدنيا، مش من شروط حب الله أن تزهد في الرزق والنعم، مش من شروط حب الله أن لا تحب الدنيا، هذان يجتمعان القلب يسعهما. وبعدين العلة التي قالها الإمام الغزالي علة عميقة تدل على بعد نظر هائل، قال إيه بقى؟ قال إذ الدعاء جاي شوية. قال إذ الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه الجمع بين الدنيا والآخرة، ومن ذلك قولهم كما في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بدأوا بالدنيا ليه؟ لأن هي اللي عايشين فيها دلوقتي. حد يضيع الحظ العاجل بالحظ الآجل؟ الآجل صحيح مضمون لأن وعد الله به قائم، لكن أنا مش ضمن عملي، فأنا أطلب من الله حظا في الدنيا وحظا في الآخرة، الجمع بينهما، ثم أقول له وقنا عذاب النار، لا تدخلنا النار. ثم جاء بكلام من سيدنا عيسى زي الكلام اللي قلت لكم قبل كده، ف يعني لا ننشغل به، لكن قال: وعلى الجملة فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضا لحب الله تعالى، فحب السلامة والصحة والكفاية والكرامة في الدنيا كيف يناقض حب الله تعالى؟ الله، حب السعادة في الآخرة مش مناقض، تقوم تقيس عليه حب الدنيا وتقول كيف يكون، يعني ده مطلوب من باب أولى، كيف يكون مناقض يعني هذا من باب أولى. قال لي بقى، قال لي: أن الدنيا والآخرة حالتان، إحداهما مضمونة قائمة الآن، والأخرى مؤملة مبتغاة بعد شوية هتيجي، فكيف نضيع المأمون بالمأمول؟ وإذا كنا بنعمل للمأمول هذا الجهد الكبير في العبادة وأعمل الصالحات وترك المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، بنعمله لإيه؟ للنعيم الآجل الذي يأتي بعد أن نموت ونبعث، فكيف بالنعيم العاجل الذي في أيدينا ألا نعمل له؟ قال: ينبغي أن نعمل للنعيمين. وده اللي بقول لكم عليه تعليل غريب جدا. قال: والدنيا والآخرة حالتان، إحداهما أقرب من الأخرى اللي هي الدنيا، فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غدا ولا يحبها اليوم؟ أنا النهاردة عايش، عايز أكل وعايز أشرب وعايز أنام وعايز أكسى وعايز أجد عمل جيد وعايز أكون في العلم على مرتبة حسنة وفي التقوى على مرتبة مقبولة من الله تبارك وتعالى، ده حظي في الدنيا، إزاي أقدمه وأحبه وبعدين أقدم عليه حظ الآخرة اللي هي لسه جاي؟ حالتان، فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غدا ولا يحبها اليوم؟ إنما يحبها غدا لأن الغد سيصير حالة راهنة. أنت بتحب البكرة ده، بتحب الآخرة ده لأنك تبقى عايش فيها، غدا هيبقى لما توصل له حالة راهنة. طب أنت في حالة راهنة دلوقتي، تتنكد بقى في الحالة الراهنة دي دلوقتي وتعيش على الأرض ومش قادر تعمل؟ لا، عيش حياة معقولة وطيبة واطلب من الله في الدنيا حسنة. قال لي: أن إنما يحبها غدا لأن الغد سيصير حالا راهنة، فالحالة الراهنة لا بد أن تكون مطلوبة أيضا. قال: إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة، منها ما يضاد حظوظ الآخرة، واحد يترمي في الدنيا وعايز ينعم وعايز كذا وعايز كل الخيرات ولا يذكر الآخرة في قليل ولا كثير، وواحد يجمع بين الحظين، فكل حظ دنيوي يمنعك من طلب الحظ الأخروي فهو محرم، لأنه بيصدك عن طاعة الله اللي فيها النعيم الدائم الخلد، وكل حظ دنيوي تستطيع أن تجمع معه طلب حظك من الآخرة فهو حظ مطلوب وممدوح وجائز، بل لعله مرغب فيه أكثر من الجائز. ليه؟ لأنه من واجبك أن تطلب صلاح حالك كما تطلب صلاح مآلك، بل إن طلبك صلاح حالك أولى من طلبك صلاح مآلك وحده. يعني إيه تطلب صلاح مآلك وحده؟ يعني تلبس الأسمال البالية وتقعد في الشوارع جنب الجوامع وتعمل زي الجماعة اللي بيقولوا عليهم المجازيب المهابيل، دول اللي قاعدين على أبواب المساجد في مساجدنا في مصر ومساجد البلاد الإسلامية الأخرى وهم يدعون أنهم يطلبون الآخرة، هؤلاء لا ينالون شيئا، دول كذابين. الذي يطلب الآخرة يعمل في الدنيا، هو الذي في الدنيا هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لينظر كيف تعملون. أنتوا تعملوا إيه؟ هو النظر ده نظر كده يتفرج علينا ربنا؟ لا، ربنا ينظر يعني يحاسبنا ويعطينا ثوابا أو يعاقبنا ويعطينا جزاء إذا قصرنا ولم نفعل. قال: فما يضاد حظوظ الآخرة فحق العاقل أن يكرهه ولا يحبه، أعني أن يكرهه بعقله لا بطبعه، فإن الكراهة بالطبع محال. خبر أبيض، محال أن يكره الإنسان حظوظ الدنيا ولو كانت مضادة لحظوظ الآخرة، لا محال، إنما يستطيع أن يفعل هذه الكراهية بعقله، يفكر فيها ويشوف هتأدي به إلى الآخرة ولا لا. قال: فإن ذلك محال، ولكن على معنى أن يزجره عقله عن الإقدام عليه وتحصل فيه كراهة للضرر المتعلق به. إيه الضرر المتعلق به؟ إنه هيمنعه من نعيم الآخرة، فلازم أدور على حاجة تجمع لي النعيمين، حاجة تجمع لي الحسنيين، حاجة تعطيني في الحالين ما أحبه ولا أبغضه، ما أحمد الله عليه وأشكره ولا أستنكره ولا أنكره. هذا كله كيف يأتي؟ يأتي بأن تعمل لنفسك كأنك تعيش أبدا، وأن تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هو ده اللي يقصده الإمام الغزالي بالجمع بين الحظين، بين حظي الدنيا والآخرة، تحصل الخير في الدنيا وتحصل الخير في الآخرة. قال: وليس بمستنكر أن يشتد حبك لإنسان لجملتي أغراض ترتبط به. هتحبه عشان الدنيا، هتحبه عشان العلم، هتحبه عشان بيساعدك في الحياة، هتحبه عشان انت بيه هتترقى، هتحبه عشان هو بيك بيترقى. تبادل المنافع الدنيوية والأخروية بينك وبين إنسان آخر بيعمل إيه؟ بيعمل تعدد في أسباب الحب. قال: ليس مستنكرا أن تتعدد أسباب الحب. طب تعدد الأسباب ده يقوي الحب ولا يضعفه؟ لا، يقوي الحب، لأنه في كل سبب منهم لو انفرد أنت بتحبه عشان، فما بالك وقد اجتمعت مجموعة أسباب تجعلك تحبه. قال: فإن الحب يزيد بزيادة الغرض، عايزه للدنيا وعايزه للآخرة وعايزه للتعليم وعايزه للصدقات وعايزه للأخلاق، كل ما تعددت الأغراض يزداد حبك له. ولا يستحيل اجتماع الأغراض الدنيوية والأخروية واجتماعها داخل في حب الله تعالى. بدل في آخرة مع الدنيا، يبقى الحب ده داخل في حب الله، في حب الله تعالى، في حب الله تعالى. قال: كل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده فهو حب في الله تعالى. كل حب لا يغيب عن المتحابين فيه ذكر الله واليوم الآخر هو حب في الله تعالى. وكل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تكن فهي زيادة في الحب في الله تعالى. ألف ذلك وإن دق، ده كان معنى دقيق غامض، الدقيق هو الخفي اللي عايز بحث وفحص، ده معنى دقيق. فإن دق يعني كان خفي على الناس، فذلك وإن دق فهو عزيز، عزيز نادر، الناس تدور عليه بالملقاط لغاية ما تجده. وبعدين نقل عن أبي محمد ابن الحسن الجريري، ده من كبار أصحاب الجنيد، وهو الذي جلس في مجلس الجنيد للتعليم بعد وفاته، من كبار الزهاد والصوفية. كان الجريري يقول: تعامل الناس في القرن الأول، القرن الأول يعني الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة قرن يعني الجيل، تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رق الدين، ثم تعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعاملوا في القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعاملوا في القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. خلاص، راح الدين وراح الوفاء وراح الحياء وراحت المروءة وبقيت الرغبة والرهبة. ولذلك الشعر بيقول: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، ما هي المروءة مؤنث، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. كل الذين كانوا يتعاملون بالمروءة دون خلق الله ماتوا، فأنا ما عيطش إزاي؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل المروءة، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات من الأعمال. وهذا اليوم هو اليوم الأخير في سنة 2016 ميلادية، بقي منه 3 ساعات إلا قليلا، فنسأل الله أن يجعل السنة القادمة خيرا من السنة الماضية، وأن يكتب لنا فيها من العمل ما لم نستطعه فيما فات، وأن يغفر لنا الهفوات والهنات والزلات والخطيئات، إنه على ذلك قدير وهو أكرم مسؤول. سبحانه وتعالى وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.